بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اليوم 21 أو 21 من شهر ربيع الأول لعام 1435 من الهجرة، الموافق 22 من شهر يناير لعام 2014 من الميلاد، نسألك تعليقنا على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. ولازلنا في مبحث الإيمان، وهذا الدرس 11، وتكلمنا في الدرس الماضي على شبهات المرجئة، وشرحنا رد ابن أبي العز عليها المختصر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أكثره في المجلد السابع من مجموع الفتاوى. بعدما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام على هذه الشبه وأوجه الرد المختلفة، سينتقل إلى سرد بعض الأدلة التي تدل على دخول العمل في مسمى الإيمان، وسيختصر شيئا منها من كلام شيخ الإسلام وأيضا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة وأحكام تاركها. سأذكر أدلة تدل على دخول العمل في مسمى الإيمان، وما سأذكره من الأدلة ليس واضحا في أنه يخالف أولئك، لأنه أصل في المسألة في قوله أو في موافقة الطحاوي على قوله وأهله في أصله سواء، ولكن يعني مسألة دلالة الأدلة على لزوم العمل وأن العمل مطلوب، هذا شيء متفق عليه بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة. على كل حال سيأتينا هناك يعني عند نهاية كلام المؤلف سيأتينا إن شاء الله التعليق على ما ذكره. قبل ذلك سنأخذ مقدمة من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعدما انتهينا من ذكر الرد على الشبه. سنأخذ مقدمة يسيرة من كلام شيخ الإسلام مهمة، هذه المقدمة تبين أن هذه الألفاظ الموجودة في القرآن والسنة، ألفاظ الإيمان والكفر والنفاق والفسق والمعاصي ونحو ذلك، هذه الألفاظ مبينة في النصوص، مبينة المعاني في النصوص، لم يترك لنا الأمر في بيانها، ولم يترك الأمر للمرجئة في بيانها، بل هي مبينة غاية البيان في النصوص. وهذا الرد الإجمالي قد تحتاج إليه، وقد يحتاج إليه من لم يفهم الرد التفصيلي، من لم يفهم الرد التفصيلي ربما يحتاج لهذا الرد الإجمالي. يعني إذا جاءك مبطل بشبهة من هذه الشبهة وأنت لم تستطع أن ترد عليها، فببساطة تقول له إن ألفاظ الإيمان أو لفظ الإيمان ولفظ الكفر في النصوص واضح، لا يحتاج إلى من يأتي ليبحث عن تفسيره لا في اللغة ولا في الأعراب ولا في العرف ولا في كلام الفلاسفة ولا في كلام المتكلمين. ودخول العمل في الإيمان في النصوص أكثر من أن يحصر، أكثر من أن يحصر، وذكرنا أدلة وسيأتي أيضا بعض النصوص الأخرى في ذلك. فهذا الرد الإجمالي تستطيع أن تخرج منه من شبهات الخصم. الشيخ الإسلام يقول كما في المجلد السابع: فصل. ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. يعني أن الألفاظ الموجودة في القرآن والسنة إذا عرف تفسيرها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من جهة تفسيره وكلامه، مثل ما قال: أمركم بالإيمان بالله وحده، ثم قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم فسرها لهم، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا الخمس من المغنم. خلاص فسر لهم الإيمان بالله وحده، لا تحتاج أن تبحث عن تفسير هذه العبارة في كلام لا أهل اللغة ولا في كلام غيرهم. ثم قال: فاسم الصلاة، لأن أنا أخذ وجه الشاهد، ثم قال بعد كلام: فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك قد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يراد بها في كلام الله ورسوله، وكذلك لفظ الخمر وغيرها. ثم قال بعد كلام: واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من هذا كله. اسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر أعظم من هذا كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق والشواهد استعمال العرب. يعني لا نحتاج نحن عندما نبحث عن اسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر نبحث عن معنيها، لا نحتاج إلى الذهاب إلى البحث عن أصل اشتقاقها من كلام العرب ولا الشواهد عليها من كلام شعراء العرب ولا من كلام العرب، لأنها واضحة في النصوص. قال: فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله، فإنه شاف كاف. هذا كلام شيخ الإسلام. لهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله، فإنه شاف كاف. ثم قال: بل معاني هذه الأسماء معلومة من حيث الجملة للخاصة والعامة، بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان علم بالاضطرار أنه مخالف للرسول عليه الصلاة والسلام. هذه فائدة جميلة. كل من تأمل ما يقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان علم أنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم، وسيبينها سيت الأمثلة. ويعلم أو يعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان. الطاعة عمل، أن طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان، وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب ذنبا كافرا. هذا في رد على الخوارج. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل كل من أذنب ذنبا كافرا، وإلا لماذا شرع الحدود؟ لماذا شرع قطع يد السارق وجلد الزاني أو رجم الزاني وجلد القاذف ونحو ذلك؟ لو كانت هذه الذنوب مكفرة لم يكن هناك حاجة لإقامة الحد. ثم قال: ويعلم أنه لو قدر، هذا المثال جيد، ويعلم أنه لو قدر أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن نؤمن بك، نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك، نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك، هذا الأمر الأول التصديق، ونقر بألسنتنا بالشهادتين، إذن هذا الأمر الثاني، على مذهب مرجئة الفقهاء الإقرار باللسان هذا وبالتصديق وبالشهادتين. قال: إلا أن لا نطيعك في شيء مما أمرت به ونهيت عنه، لا نطيعك في شيء من أوامرك ولن ننتهي عن نواهيك، فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج ولا نصدق الحديث ولا نؤدي الأمانة ولا نفي بالعهد ولا نصل الرحم ولا نفعل شيئا من الخير الذي أمرت به ونشرب الخمر وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهر ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك ونأخذ أموالهم بل نقتلك أيضا ونقاتلك مع أعدائك. كل هذا هم عندهم تصديق وعندهم الإقرار، إقرار اللسان. يقول شيخ الإسلام: هل كان يتوهم عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنتم مؤمنون كامل الإيمان، يعني كما تقول المرجئة؟ لأن التصديق عندهم والإقرار عندهم، وعلى قول جهم عندهم المعرفة أو عندهم التصديق فقط. هل كان يتوهم عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنتم مؤمنون كامل الإيمان؟ إذن هذا رد على المرجئة لا يختلف فيه اثنان. وأنتم من أهل شفاعة يوم القيامة، ويرجى لكم أن لا يدخل أحد منكم النار. يقول: بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم أنتم أكفر الناس بما جئت به، ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك. هذا الآن فيه رد بهذا المثال على المرجئة، سأتي برد بمثال رد على الخوارج. يقول: وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب الخمر والزاني والقاذف والسارق لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجعلهم مرتدين يجب قتلهم، بل القرآن والنقل المتواتر عنه يبين أن هؤلاء لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام. هذه العقوبات معروفة، الحدود المبينة، كما ذكر الله في القرآن جلد القاذف والزاني وقطع السارق، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان مرتدين لقتلهم. فكلا القولين، يعني قول المرجع وقول الخوارج، مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل لأنهم أعرضوا عن هذه الطريق، يعني لم يبحثوا في النصوص عن معاني هذه الكلمات وعن أحكامها ومقتضياتها، بل بحثوا بأشياء أخرى أو أخر. قالوا: أهل البدع إنما دخل عليهم الداخل لأنهم أعرضوا عن هذه الطريق، وصاروا يبنون دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتها. المقدمة الأولى الإيمان والتصديق، المقدمة الثانية التصديق معروف في القلب، إذن الإيمان هو في القلب فقط، ليس الإيمان إلا ما في القلب، هاتان مقدمتان. ومرجاة الفقهاء أخذوا إقرار اللسان بالأدلة الخارجية. ثم قال بعد الكلام: مثال ذلك أن المرجئة لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله أخذوا يتكلمون في مسمى الإيمان والإسلام وغيرهما بطرق ابتدعوها، مثل أن يقولوا: الإيمان في اللغة هو التصديق، والرسول إنما خاطب الناس بلغة العرب لم يغيرها، فيكون مراده بالإيمان التصديق. ثم قالوا: التصديق إنما يكون بالقلب واللسان أو بالقلب، فالأعمال ليست من الإيمان. ثم عمدتهم في أن الإيمان هو التصديق قوله: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. هذا هو عمدة محور ما يدورون عليه في كل هذه القضية، هذا الجزء من الآية: وما أنت بمؤمن لنا، يعني ما أنت بمصدق لنا. الشيخ الإسلام يقول: فيقال لهم: اسم الإيمان قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من ذكر سائر الألفاظ. اسم الإيمان تكرر أكثر من ذكر سائر الألفاظ، و وهو أصل الدين، وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويفرق بين السعداء والأشقياء، ومن يوالى ومن يعادى. والدين كله تابع لهذا، وكل مسلم محتاج إلى معرفة ذلك. أفيجوز أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد أهمل بيان هذا كله؟ يعني معروف حاجة الناس إلى الإيمان ومعرفة معنى الإيمان ومقتضيات الإيمان، فهل يبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم آداب قضاء الحاجة وآداب الخلاء وآداب الغسل ونحو ذلك، ويدع ما هو أعظم من ذلك أمر الإيمان؟ مستحيل. بين لنا كيف ندخل المسجد، كيف نخرج، كيف ندخل الخلاء، كيف نخرج بما تتمسح في الخلاء، وعدد ما تستجمر به ونحو ذلك. يبين لنا هذه الأشياء ويدع أعظم شيء والإيمان؟ هذا يستحيل. أفيجوز أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد أهمل بيان هذا كله ووكله إلى هاتين المقدمتين اللي هو الإيمان في اللغة والتصديق، والتصديق وفي القلب، إذا الإيمان هو في القلب. ومعلوم أن الشاهد الذي استشهدوا به على أن الإيمان هو التصديق أنه من القرآن، هذه الجملة فقط، وما أنت بمؤمن لنا، من القرآن. ونقل معنى الإيمان متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من تواتر لفظ الكلمة، لأن كما قلت أكثر كلمة وردت في القرآن الكريم وأيضا ورد تفسيرها كلمة الإيمان. فإن الإيمان يحتاج إلى معرفة جميع الأمة فينقلونه، بخلاف كلمة من سورة، فأكثر المؤمنين لم يكونوا يحفظون هذه السورة، يعني سورة يوسف. فلا يجوز أن يجعل بيان أصل الدين منبنيا على مثل هذه المقدمات. ولهذا كثر النزاع والاضطراب بين الذين عدلوا عن صراط الله المستقيم وسلكوا السبل وصاروا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. يعني حتى هؤلاء الذين اختلفوا في معرفة معنى الإيمان هم أنفسهم اختلفوا على فرق متنوعة، من قال الإيمان على اللسان فقط، من يقوله في القلب فقط، من يقول على القلب في القلب وعلى اللسان، إلى آخر ما ذكرنا بالتفصيل. وصاروا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، ومن الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، فهذا كلام عام مطلق. ثم قال يقال هاتان المقدمتان كلاهما ممنوعة. يبدأ الآن يرد عليهم بالرد الذي ذكرناه في الدروس الماضية بإبطال ومنع هاتين المقدمتين. فمن الذي قال إن لفظ الإيمان مرادف للفظ التصديق؟ وهذا الذي ذكرناه في الدرس الماضي. هذا الكلام في مجموع الفتاوى صفحة 7، مجلد 7 من صفحة 286 إلى 289. هذه مقدمة مهمة جدا تريح الإنسان الذي قد تعتريه الحيرة في أقوال هؤلاء، أن لفظ الإيمان ومعنى الإيمان ومقتضيات الإيمان لا أقول من أهم، بل هو أهم ما يحتاج إليه المسلم في حياته. فمن غير المعقول ألا يأتي معناه في النصوص، من غير المعقول والمستحيل ألا يأتي معناه مبينا في النصوص، بل كما يقول الشيخ هو أكثر لفظ ورد في النصوص ورد بيانه مفصلا. سأذكر الآن الشارح رحمه الله تعالى شيئا من هذه النصوص ويعلق عليها تعليقات يسيرة. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقالوا إن الرسول قد وقفنا على معاني الإيمان. هذا الكلام مأخوذ من مجموع فتاوى، يعني موجود في كتاب الإيمان 7 من صفحة 131. قال شيخ الإسلام: والسلف يقولون الرسول وقفنا، وقفنا أو أوقفنا، هكذا يقول شيخ الإسلام. السلف يقولون الرسول وقفنا يعني أوقفنا على معاني الإيمان، وعلمنا من مراده علما ضروريا أن من قيل إنه صدق صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك، ولا صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله، بل كان مبغضا للرسول معاديا له يقاتله، أن هذا ليس بمؤمن. انتهى هذا التلخيص من الوجه السادس عشر من الوجوه السابقة في الرد على الباقلاني. الثاني قال: كما علمنا، وهذه زيادة من الشارح، كما علمنا أنه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص والعمل بمقتضاهما. يعني جاءت النصوص أن الفائز والمفلح والذي أتى بالشهادتين مع الإتيان بشروطهما ومقتضياتهما. فقد قال من هنا أيضا نقل عن شيخ الإسلام المجلد السابع صفحة 400: الإيمان 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا الحديث معروف متفق على صحته، وسيأتي الآن طعن من طعن فيه. وقال أيضا: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. والخلق الحسن هذا عمل وليس بعمل، هذا عمل. هذا أخرجه أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. وقال أيضا: البذاذة من الإيمان. البذاذة يعني التواضع في الملبس، تواضع الإنسان في الملبس من الإيمان. أيضا رواه أبو داود وابن ماجة من حديث أبي أمامة. انتهى هذا النقل من مجموعة فتاوى السابع صفحة 400. ثم سننتقل الآن للنقل من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى من كتاب الصلاة وأحكام تاركها. يقول: فإذا كان الإيمان أصلا، عبارة ابن القيم، ولما كان الإيمان أصلا له شعب متعددة. الإيمان أصل له شعب، وكل شعبة منها تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والصوم والحج، هذه الأعمال الظاهرة. ثم يقول: والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية والإنابة، هذه كلها من الأعمال الباطنة، أعمال القلوب، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، وهذه من الأعمال الظاهرة، فإنه من شعب الإيمان. هذه الأشياء التي ذكرها منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، لأن كمال الإيمان منه الكمال الواجب ومنه الكمال المستحب. وبعض الناس لا يفهم هذه المسألة ولا ينتبه لها. ترك الكمال الواجب معناه يأثم الإنسان، ترك الكمال الواجب. ترك الكمال المستحب معناه يضيع منه الأجر أو الحسنة أو المراتب المتقدمة. إذن الكمال نوعان: كمال واجب وكمال مستحب. الكمال الواجب تركه معرض للوعيد، معرض للوعيد، ويأثم بترك هذا الكمال الواجب. أما الكمال المستحب فتركه يضيع منه الأجر والثواب. يقول: هذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة. كل شعبة بحسبها. كيف نحكم على هذه الشعب؟ كل شعبة بحسب الدليل الوارد فيها. قد تكون هذه الشعبة يزول الإيمان كله بزوالها، وقد يقع في الإثم بتركها أو بزوالها، وقد يقع في ترك المستحب فقط، كل واحدة بحسبها. التوكل واجب والخشية واجبة والإنابة إلى الله جل وعلا واجبة والمحبة واجبة والتعظيم واجب، إماطة الأذى عن الطريق مستحب ونحو ذلك. ومنها ما لا يزول بزوالها، نرجع وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة. إذا الإنسان ترك الشهادتين وهو قادر وليس عنده عذر فإنه لا شك يخرج من الإيمان أو لا يدخل الإيمان ابتداء. إذا كان قادرا على النطق بالشهادتين ولم ينطق بهما وليس عنده عذر فإنه لم يدخل الإيمان إذا كان سيدخل. ويقول ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق، هذه من الشعب المستحبة. وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، وذكرنا هذه الشعب في دروس البخاري شرح البخاري في هذا عند هذا الحديث، ذكرنا كلام فيها مفصلا وذكرنا فيها كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وكلام غيره. منها ما يقرب من شعبة الشهادة، عبارة ابن القيم رحمه الله تعالى يلحق بشعبة الشهادة ويكون لها أقرب، يعني في الأهمية وفي الوجوب وفي اللزوم. ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى عن إماطة الأذى، عبارته ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون لها أقرب. وكما أن شعب الإيمان إيمان فكذا شعب الكفر كفر. وقلنا المقصود بهذا الذي يجتمع في المؤمن الإيمان والكفر، المقصود بهذا الكفر الأصغر وليس الأكبر. هنا في عبارة ابن القيم، نرجع مرة ثانية لكتاب ابن القيم نفسه في الكتاب المذكور، يقول ابن القيم فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر، والحياء الشعب من الإيمان، وقلة الحياء شعب من شعب الكفر. طبعا هذا الكفر غير المخرج من الملة، انتبه لهذا، يعني في بعض الناس قد يشكل عليهم هذا. وإذا قد سئلت في هذا، يعني في أحد دروس البخاري بعضهم استشكل هذا، لا المقصود بهذا الحياء الشعب من الإيمان وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر، يعني الكفر الأصغر، لأن المعاصي كلها من شعب الكفر ليست من شعب الإيمان. ليس عندنا إلا أمران، إيمان وكفر. إيمان الطاعات كلها واجبها ومستحباتها، والكفر يدخل فيه المعاصي كلها متفاوتة، منها ما يكون كفرا أكبر ومنها كفرا أو كفر أصغر ومنها دون ذلك. والصدق شعبة من شعب الإيمان، والكذب شعبة من شعب الكفر، والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان، وتركها من شعب الكفر، والحكم بما أنزل الله من شعب الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفر. يعني هذا على التفصيل ذكره المؤلف قبل ذلك، يفرق بين المستحل والذي يقول أنه جائز أو أن الأمران يستويان أو نحو ذلك على ما فصلناه قبل ذلك. والمعاصي كلها من شعب الكفر، انتبه لهذا، هكذا ابن القيم، والمعاصي كلها من شعب الكفر كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان، انتهى كلام ابن القيم في كتاب الصلاة. إذن لا يشكي عليك هذا الأمر، ولا تجعل كل شعب الكفر كفرا أكبر مخرج من الملة، لا هذا غلط. قال فالحكم بما أنزل الله مثلا من شعب الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله كفر. وقد قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث يدل على أمرين. الأمر الأول يدل على دخول الأعمال في الإيمان، الأمر الثاني يدل على تفاوت الناس في الإيمان وتفاضل الناس في الإيمان. لأن من الناس من عنده قدرة على التغيير باليد، كان يكون مثلا مديرا في مدرسة، أستاذا في فصله، محافظا أميرا، فهذا مخول له أن يغير باليد، غيره لا يستطيع. فلا شك أن الذي استطاع أن يغير باليد وعمل هذا العمل هو أفضل وأعلى مرتبة من الذي لم يستطع. الرتبة التي بعدها الذي يستطيع أن يغير باللسان وليس له قدرة على التغيير باليد لأنه لم يخول في ذلك، هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة الذي لا يستطيع أن يغير لا بيده ولا بلسانه لكنه يكره المنكر المعصية بقلبه، هذه المرتبة الثالثة وهي أضعف المراتب. هذا الوارث في حديث أبي سعيد الخدري قال وفي لفظ، يعني في لفظ لحديث آخر ليس هذا الحديث صحيح مسلم من حديث ابن مسعود، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا الحديث ليس في الحقيقة الحديث الآخر، يعني قوله وفي لفظ يوهم أن هذا رواية للثاني، لا، هذا الحديث حديث آخر عندما ذكر الخلوف الذين لا يستنون بسنته ولا يهتدون بهديه، وذكر أنواع الناس أيضا في التغيير. قال في الأخير ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. شيخ الإسلام يشرح هذه الكلمة لأهميتها، ما معنى هذه الكلمة ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل؟ هل هذا معناه أن الذي لا ينكر المنكر بقلبه ويبغضه كافر؟ الجواب لا. شيخ الإسلام يقول كما في الفتاوى في المجلد السابع صفحة 52 قوله من الإيمان، يعني ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أي من هذا الإيمان وهو الإيمان المطلق، يعني إيمان الكامل، يعني أي ليس وراء هذه الثلاث ما هو من الإيمان ولا قدر حبة خردل. والمعنى هذا آخر حدود الإيمان، آخر حدود الإيمان، ما بقي بعد هذا من الإيمان شيء، ليس مراده أنه من لم يفعل ذلك لم يبق معه من الإيمان شيء، بل لفظ الحديث إنما يدل على المعنى الأول، يعني آخر حدود الإيمان. يوضح هذا الكلام أيضا كلام شيخ الإسلام أيضا في المجلد السابع في صفحة 428، يعني كلام أوضح من هذا. يقول إن مراده أنه لم يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن، بل الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان، يعني غير باليد لم يستطع، غير باللسان لم يستطع، آخر شيء غير بيغير بقلبه، يعني ينكر بقلبه، ليس وراء ذلك مرتبة أخرى يبحث عنها. وليس معنى ذلك أنه يكون كافرا، يقول الشيخ بل إنكار بالقلب آخر حدود الإيمان، ليس مراده أن من لم ينكر ذلك لم يكن معه من الإيمان حبة خردل. يعني افترض واحد من الناس لم يبغض هذا الشيء بل دخل فيه، بل دخل فيه بل مارسه وعمله، فهل هذا يكفر؟ الجواب لا. يقول ولهذا قال وليس وراء ذلك، فجعل المؤمنين ثلاثة طبقات وكل منهم فعل الإيمان الذي يجب عليه، لكن الأول اللي هو الذي غير باليد لما كان أقدرهم كان الذي يجب عليه أكمل مما يجب على الثاني، يعني الذي غير باليد أتى بمزيد إيمان ومزيد أعمال إيمان، إيمانه أعلى وأرفع وأكمل من الثاني الذي لم يستطع إلا بلسان فقط، والثاني أرفع من الثالث. يقول الشيخ لما كان أقدرهم، يعني الأول كان الذي يجب عليه أكمل مما يجب على الثاني، وكان ما يجب على الثاني أكمل مما يجب على الآخر اللي هو غير بالقلب، وعلم بذلك أن الناس يتفاضلون في الإيمان الواجب عليهم بحسب استطاعتهم مع بلوغ الخطاب إليهم كلهم، يعني الخطاب موجه لهم كلهم، لكن هذا ليس عنده قدرة على التغيير باليد، والثالث ليس عنده قدرة على التغيير لا باليد ولا باللسان، فأتى كل واحد بما استطاع، فالذي أتى بعمل أفضل وأكثر أكمل من الذي أتى بعمل دون ذلك. إذن هذا الحديث كما قلت فيه الأمران، فيه بيان أن الأعمال من الإيمان، وفيه بيان تفاضل أهل الإيمان. قال وروى الترمذي، نرجع لي كلام الشارح، وروى الترمذي وهذا اللفظ لفظ الإمام أحمد كما أفاد في الحاشية، وروى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. في الحاشية يقول: والذي عند الترمذي من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه. وسند الترمذي قوي. نرجع للأصل، يقول: ومعناه والله أعلم أن الحب والبغض أصل حركة القلب، الحب والبغض أصل حركة القلب، يعني حب القلب وبغض القلب يجلب بعد ذلك الحركة، حركة الجوارح بالإعطاء أو بالمنع، بالإعطاء أو بالمنع. يقول: والله أعلم أن الحب والبغض أصل حركة القلب، وبذل المال ومنعوه وكمال ذلك، يترتب على الحب والبغض الإعطاء والمنع، من أحب أعطى ومن أبغض منع. فإن المال آخر المتعلقات بالنفس، والبدن متوسط بين القلب والمال، فمن كان أول أمره وآخره كله لله كان الله إلهه في كل شيء، فلم يكن فيه شيء من الشرك، وهو إرادة غير الله وقصده ورجاؤه، فيكون مستكمل الإيمان، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على قوة الإيمان وضعفه بحسب العمل. هذه الكلمة من المؤلف يعني قد تحمل على أحد معنيين. المعنى المتبادر من كلامه السابق أن زيادة الإيمان ونقصانه شيء خارج مسمى الإيمان الذي هو في القلب عندهم وعلى اللسان. الزيادة في المؤمن به أو بالشرع، أو الزيادة في العمل والنقصان في العمل، وليس عند المرجئة لا زيادة ولا نقصان في التصديق الذي في القلب. إذن هذه الكلمة من المؤلف موهمة، بعض الناس قد يعني يمشيها على مذهب أهل السنة بالزيادة والنقصان في الجميع، في التصديق، في العلم، في عمل القلب، في المعرفة، في المؤمن به، في الأعمال، أعمال الجوارح. يقول: ويأتي في كلام الشيخ رحمه الله في شأن الصحابة رضي الله عنهم، قال الطحاوي: وحبهم دين وإيمان وإحسان. حبهم يعني حب الصحابة دين وإيمان، والحب هذا من أعمال القلوب، والحب هذا من أعمال القلوب، فإن هذا في اعتراض على الطحاوي، وقد قال أن الإيمان هو التصديق والإقرار، ولم يتعرض للعمل أعمال القلوب، مع أن شيخ الإسلام ذكر عن أبي الحسن الأشعري أن أكثر فرق المرجئة يدخلون أعمال القلوب في الإيمان، لكن كلام الطحاوي هناك يقتصر على التصديق والإقرار، فهذا الكلام له فيه تعقب له أو فيه رد عليه. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قال الشارح: فسمى حب الصحابة إيمانا وبغضهم كفرا. يعني الشارح هنا يستشكل على الطحاوي رحمه الله تعالى، إطلاق الكفر على من أبغض الصحابة قد هم يجيبون عنه أن مراد هذا من الكفر المجازي، يعني المرجئة ومرجئة الفقهاء أو الأشاعرة يقولون هذا من باب المجاز وأنه من الأصغر الذي لا يؤثر في المهية، وإلا لو حملوه على الأكبر لكان هذا تناقضا من الماتن رحمه الله تعالى. قال الشارح: وما أعجب ما أجاب به أبو المعين النسفي. ذكرنا الكلام على ترجمته من قبل وتكلمنا على كتابه وغيره عن استدلالهم بحديث شعب الإيمان المذكور. أبو المعين النسفي الآن يريد أن يعني يجيب على الحديث الذي صنع له إشكالا: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، وحدد هذه الشعب يعني حدد أولها وأخرها، فكيف يجيب عن هذا الحديث؟ يقول أبو المعين النسفي: قد شهد الراوي بغفلة نفسه حيث شك فقال بضع وستون وبضع وسبعون، يعني الراوي عندما تردد في قوله بضع وستون بضع وسبعون قال إن هذا يقتضي رد الحديث، وهذا لا يطعن في الراوي بل يدل على مزيد إتقانه وأنه لم يجزم بأحد اللفظين، بل أنه أتى بحرف العطف أو يدل على مزيد عناية. والقائل لهذا سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح، ولكن البخاري رواه من رواية سليمان ابن بلال بدون شك، فلماذا لم يأخذ أبو المعين النسفي برواية البخاري؟ الجواب هو يريد أن يطعن في الحديث بأدنى شيء ولو كان شيئا يسيرا، وأهل العلم لم يسلكوا هذا المسلك، فمنهم من سلك مسلك الجمع وقال بأن هذا كان في بضع ستون كان في أول الأمر ثم أعلم بعد ذلك بالمزيد عليه السلام، فكان المزيد بضعا وسبعين، ومنهم من قال هذا من باب التكثير فقط، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلا يغفر الله لهم، ومنهم من سلك مسلك الترجيح واختار رواية الجزم التي رواها البخاري وهي الأقل بضع وستون، ولم نعرف أحدا طعن في الحديث جملة ورده من أجل حرف العطف. قال: ولا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم الشك في ذلك. بلا شك أن الذي الشك هذا حصل من الراوي، وأن هذا الحديث مخالف للكتاب، يعني هذا الوجه الثاني في رد الحديث أن هذا الحديث مخالف للكتاب، والشارح هنا سيرد عليه. يقول: فطعن فيه بغفلة الراوي ومخالفته الكتاب، فانظر إلى هذا الطعن ما أعجبه، فإن تردد الراوي بين الستين والسبعين لا يلزم منه عدم ضبطه، مع أن البخاري رحمه الله إنما رواه بضع وستون من غير شك. ونحن تكلمنا على هذا الحديث في أثناء شرح الصحيح وذكرنا فيه كلام أهل العلم بالتفصيل، وتكلمنا فيه على مسألة الشك ومن الذي رجح والصور المتاحة هناك. قال: وأما الطعن بمخالفته الكتاب يعني القرآن، يعني يقول هذا مخالف للقرآن، فأين في الكتاب ما يدل على خلافه، يعني أين في القرآن الذي يدل على خلاف هذا الحديث؟ بل القرآن فيه ما يشهد لهذا الحديث، فالقرآن ذكر كثيرا من شعب الإيمان: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه شعبة، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، هذه شعبة، الذين يقيمون الصلاة، هذه شعبة، مما رزقناهم ينفقون، هذه شعبة، إلى آخره. وإنما فيه ما يدل على وفاقه، وإنما هذا الطعن من ثمرة شؤم التقليد والتعصب. هذا الطعن في الأحاديث الصحيحة الذي في الصحيحين وعدم البحث عن كلام أهل العلم في شرحها أو طرق الجمع بينها ونحو ذلك من شؤم التعصب والتقليد. وقد قال قائلهم: كل حديث يخالف مذهبنا فهو مؤول أو منسوخ. هذا مشروع عن أبي الحسن الكرخي، كل حديث يخالف مذهبنا فهو مؤول أو منسوخ. لا شك أن هذا من شؤم التعصب الأعمى، يردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من أجل قول إمام من الأئمة رحمه الله تعالى، وقد تبرأوا من ذلك وقالوا إذا صح الحديث قلنا به، أو إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم. قال رحمه الله تعالى وقالوا أيضا، يعني من يردون على هؤلاء، وهنا أصل آخر، وهذا الأصل يعني سبق بيان بعضه في أول الكلام، ومنقول من كتاب الصلاة لابن القيم من أول قوله أن القول قسمان. قال وقالوا أيضا، وهنا أصل آخر وهو أن القول قسمان، من هنا مأخوذ من كتاب الصلاة حكم تركة لابن القيم. القول قسمان، قول القلب هو الاعتقاد، وقول اللسان. قول القلب هو الاعتقاد، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خيره وشره، وسمي بذلك الاعتقاد قول القلب لأن الإنسان يجري هذا الكلام ويحدث به نفسه. وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام، يعني بالشهادتين. والعمل قسمان، عمل القلب قال وهو نيته وإخلاصه، يعني هذه أمثلة، نيته وإخلاصه وتوكله وحبه وتعظيمه وخشيته وإنابته إلى غير ذلك، وعمل الجوارح، وعلى رأسها وأولاها المباني الأربع، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج. فإذا زالت هذه الأربعة، يعني زال قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، زالت هذه الأربعة، زال الإيمان بكماله، زال الإيمان بكماله. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، يعني مثل المنافقين، المنافق ليس عنده تصديق بالقلب، بل قد يأتي بإقرار اللسان وأعمال الجوارح ولا ينفع كل هذا، لأن ليس عنده قول القلب وإقرار القلب وتصديق القلب، لا ينفع ذلك، لا ينفع لا أعمال الجوارح ولا إقرار اللسان أو نطق اللسان. وإذا زال تصديق القلب لم ينفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونها نافعة كما قلنا في المنافق نفاقا أكبر. وإذا بقي تصديق القلب يعني فقط، وإذا بقي تصديق القلب فقط وزال الباقي فهذا موضع المعركة. هذا كلام ابن القيم، انتهى كلام ابن القيم. إذا بقي تصديق القلب وزال الباقي هذا هو موضع الخلاف. فالأشاعرة المتأخرون إلى الآن يقولون الإيمان هو التصديق فقط، وعندهم خلاف في النطق، وعندهم خلاف في النطق، وهذا الذي يدرس الآن في كتبنا، كتب الأزهر الموجودة في بلادنا. عندهم الإيمان هو التصديق، والنطق فيه خلاف كما فسرناه وشرحناه بالتفصيل في دروس سبقت. وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق. والمرجئة، مرجئة الفقهاء، زادوا على تصديق القلب إقرار اللسان. من أين أتوا به؟ قالوا بالأدلة الخارجية، الأدلة الخارجية الكثيرة، فعندهم هذا لا بد منه، ركن ركين لا بد منه. وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي فهذا موضع المعركة. يقول ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح، من هنا ينقل من أيضا كتاب الصلاة ابن القيم، ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب، يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب. الاثنان يؤثران في بعضهما، القلب يؤثر في الجوارح وعمل الجوارح يؤثر في القلب. كلما ازداد الإنسان بعمل الجوارح بالطاعة بالصلاة قراءة القرآن بالذكر بالاستغفار يؤثر في قلبه وينكت في قلبه نكتة بيضاء فيزداد إيمانه. والعكس طاعة القلب تؤثر على الجوارح وتؤدي إلى طاعة الجوارح. كلما كان القلب يزداد إيمانا ويزداد في إيمانه كلما انعكس ذلك على أعمال الجوارح، كما في الحديث الذي سيأتي به: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد لها الجسد وألا وهي القلب، كما سيأتينا الآن. يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب، إذ لو أطاع القلب وانقاد لأطاعت الجوارح وانقادت. ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة، يلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق. القلب لن ينقد. يلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق، يعني هذا بالعكس، يعني القلب لم يصدق، لم يصدق تصديقا تاما، فيترتب على هذا عدم انقياد للقلب، ويترتب بعد ذلك على هذا عدم انقياد للجوارح أيضا، وعدم عمل للجوارح عمل الطاعات. انتهى إلى هنا من كلام ابن القيم. ثم قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب. حديث متفق عليه معروف. فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا، فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا. وهذا كما قلنا في درس الماضي يرد على العوام الذين يقولون القلب عامر أو عمار. طالما هنا عمار خلاص يترك الأعمال ولا يأتي للصلاة ويترك الفرائض، إذا كلمت يقول هنا عمار أو هنا عامر، لا، نقول له إذا صلح قلبك صلح جسدك قطعا. يستحيل أن يكون القلب في الإيمان التام ويكون القلب عامرا بالإيمان التام ولا ينعكس ذلك على الجوارح وعلى أعمال الجوارح. يقول: بخلاف العكس. ثم يرد الآن على أحد الشبه التي ذكرناها في الأدلة هناك، شبه ثالثة: كونه يلزم من زوال جزئه زوال كله. قالوا: إذا كان الإيمان، قالت المرجع، إذا كان الإيمان مركبا من أبعاد وأجزاء فإنه يلزم من ذلك إذا زال البعض زال الكل، إذا ذهب بعضه ذهب كله. هذه شبهة كما قلنا رد عليها سبق. إذا كانوا يقصدون نقص الهيئة الاجتماعية المجتمعة، الهيئة المجتمعة بالأجزاء، فهذا صحيح. وإذا كانوا يقصدون ذهاب الجميع بذهاب البعض فهذا غير صحيح. عندك رقم 10 مثلا، إذا ذهب منه واحد لا تذهب كل 10 بل تبقى 9، إذا ذهب 2 لا تذهب 10 بل تبقى 8. وكما قلت في الدرس الماضي الإنسان في مركب من أبعاد وأجزاء، إذا ذهبت يده يبقى الإنسان لكنه يكون ناقصا، قد تذهب يداه 2 فيبقى الإنسان لكنه يكون ناقصا. فإذا كانوا يقصدون نقصان الهيئة الاجتماعية فذلك مسلم، وإذا كانوا يقصدون ذهاب الكل بذهاب البعض فهذا غير مسلم. يقول هنا في الرد عليهم: فإن أريد أن الهيئة الاجتماعية، وهذا مأخوذ مجموع الفتاوى في المجلد 7 صفحة 514، فإن أريد أن الهيئة الاجتماعية لم تبقى مجتمعة كما كانت فمسلم، ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال وسائر الأجزاء فيزول عنه الكمال فقط، يعني الكمال سواء الواجب أو المستحب بحسبه. ننتهي أو نقف عند هذا الحد، لأنه سينتقل بعد ذلك إلى ذكر الأدلة من كتاب والسنة على زيادة الإيمان ونقصانه. نؤجل إن شاء الله سبحانه وتعالى، نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.